رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده. وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا، ونحوها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا بالأمس أن هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بما له من تعلق فيه، وهو أن الروايات التي جاءت في أن آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه حواء طاف بهما إبليس حينما حملت آدم، وأشار عليهما بأن يسمي هذا الولد عبد الحارث إلى آخره. وقلنا بأن هذه الروايات لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آدم صلى الله عليه وسلم ينزه عن هذا الإشراك، وأن الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، أنه من قبيل الموصول لفظا، المقطوع معنا. وعلى كل حال، فالمؤلف عقد الباب من أجل هذا المعنى، وهي أن التعبيد في الأسماء لغير الله عز وجل أنه شرك، ولا شك أن التعبيد في الأسماء لغير الله عز وجل لا شك أنه شرك. وأما الآية فلا يشترط فيها هذا الوجه من المعنى، وإنما فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، أي أنهم وقعوا بالشرك بدل من أن يوحدوا الله عز وجل. ولا يعني هذا بالضرورة أن يكون هذا الإشراك الذي وقع في التسمية، ولكنه حمله على ذلك ما جاء من هذه الروايات التي سبق شيء منها. وعلى كل حال، الأمر المعلوم الذي لا يصح الاختلاف فيه هو أنه لا يجوز تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، وإنما تعبد لله. فلا يقال عبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسين وما أشبه ذلك من الأسماء الشركية، لأن الله عز وجل هو المعبود وحده، ولا يجوز صرف شيء من العبودية لغير الله تبارك وتعالى، لا بالتسمية ولا بالعمل. ومن فعل شيئا من ذلك فقد وقع في شيء من الإشراك. وأما الاستثناء بأنه يستثنى من ذلك عبد المطلب، فغاية ما يستدل به القائل هو ثلاثة أمور والله تعالى أعلم. أولها أن هذه العبودية لا يراد بها ما يراد من عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد العظيم وما أشبه ذلك من الأسماء المعبدة لله عز وجل، أو مما يراد به تعظيم من عبد له، كأن يقول عبد الحسين، عبد النبي، عبد الكعبة، عبد العزة، فيكون ذلك تعبيدا لغير الله تبارك وتعالى. أما عبد المطلب فيقولون ليس من هذه البابة، وإنما عبد عبودية رق لأنه كان في المدينة فأخذه المطلب، وكانت الشمس قد غيرت لونه فصار لونه يضرب إلى السواد، والعرب ألوانهم معروفة إلا ما ندر وهم غربان العرب، قلة من العرب أفراد كان لونهم إلى السواد، كانت بشرتهم سوداء، هؤلاء ندرة معروفين قلائل يقال لهم غربان العرب، وباقي العرب ألوانهم كألواننا. فلما رأوه يضرب إلى السواد وذلك من أثر الشمس لم يكن لونه هكذا، فماذا قال؟ ماذا قال الناس حينما رأوه رديفه على راحلته؟ ظنوا أنه مملوك له، فقالوا هذا عبد المطلب، ظنوا أنه عبدا له. فالإضافة هنا ليست من باب التسمية، لم يكن اسمه عبد المطلب كعبد العزة مثلا، لا، وإنما هي إضافة رق وملك. عبد المطلب كقولك مثلا عبد زيد، عبد فلان، فهي عبودية رق وليست عبودية بالمعنى المعروف، فلا يراد بهذا المعنى التعظيم. طيب، لو سلمنا بهذا الدليل فإن الأسماء التي من سمي بعبد المطلب فليست هذه عبودية رق، يعني من جاء بعد عبد المطلب، هل نسلم هذا في عبد المطلب باعتبار أنه رقيق له؟ ظنوا ذلك فعلق ذلك به، كان الرجل ربما لأدنى ملابسة سمي باسم، بعضهم كان يجلس عند الجزارين مثلا، أو عند الصاغة، أو عند التمارين، فيقال له فلان التمار، فلان الصائغ، وقد لا يكون كذلك لكن لجلوسه عندهم كما هو معروف في بعض تراجم علماء الحديث، وقد يقال له ذلك لكلمة قالها فيلقب بهذا اللقب ويعرف به، مثل صالح جزرة رحمه الله من الرواة المشاهير الحفاظ، جاءهم شيخ فأملأ أحاديث فلم يسمع حديثا كما ينبغي، لفظة ذهبت عليه لم يسمعها، فقال أعد جزرة ماذا قلت؟ وما قال جزرة، يقول فكان في المجلس بعض العيارين من أهل الحديث فسموه صالح جزرة ولم يسمع الكلمة من الحديث، فظن أن المحدث قال جزرة، فقال أعد ماذا قل جزرة، فضحكوا عليه وصاروا يلقبونه بجزرة، وذهب ذلك شيئا. ومثل غندر، وذكرت لكم أظن في شرح صحيح مسلم أنه كان يشغب على بعض المحدثين حينما قدم عليهم فقال له أسكت يا غندر، غندر يعني مشاغب، فصار ذلك لقبا له، محمد بن جعفر شيخ البخاري غندر، حدثني غندر. وهكذا مطين كان يلعب الصبيان بظهره ويضعون عليه الطين وهو صغير، فمر به أحد الأئمة من أهل الحديث فقال له قم يا مطين اطلب الحديث، فصار يقال له مطين. فهؤلاء رأوا هذا مع المطلب فظنوا أنه عبد له فقالوا عبد المطلب، فهذا لا إشكال أن يقال عبد فلان وعبد فلان باعتبار الرق، لكن من سماه أبوه بعبد المطلب فهذا ليس تعبيد رق، فليس لأحد أن يحتج به، فهذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول: فانتسب إليه ولو كان في ذلك غضاضة لم ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ويقال هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما ينتسب الإنسان إلى أجداده. وعبد المطلب كان من أشرف قريش ومن أعظمهم جاها وحرمة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام انتسب إليه، وهذا أمر لا إشكال فيه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء أجداد وآباء من دخلوا في الإسلام. كثير من الصحابة أبوه اسمه عبد العزة وعبد منات وعبد اللات وما أشبه ذلك، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء شيء. وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغير اسم جده بعد أن مات، بل هو لم يدخل في الإسلام أصلا، ويقول مثلا: أنا ابن عبد العزيز، أو أنا ابن عبد الرحمن، أو أنا ابن عبد الله وما أشبه ذلك. هذا اسم جده، ماذا يصنع به؟ فانتساب النبي صلى الله عليه وسلم إليه لا يدل على جواز التسمية بعبد المطلب. فهذا هو الدليل الثاني، وهذا أشهر الأدلة التي يستدلون بها. والدليل الثالث الذي يستدلون به هو أنه وجد في بعض الصحابة من سمي بعبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشكال، فالله تعالى أعلم. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك لكثرة الصحابة، كانوا أكثر من 100,000، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو من الصحابة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ جميع أسماء الصحابة؟ كان النجباء من الصحابة معروفين، ولكن باقي الصحابة كثر. لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أسماء هؤلاء جميعا، كل من لقيه فإنه يحفظ اسمه، فالله تعالى أعلم. فالحاصل أنه لو قيل بأن القاعدة في هذا وفي غيره، في هذا الاسم وفي غيره، أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا ينبغي لأحد أن يسمي بعبد المطلب، والله تعالى أعلم. نعم. أخو هاشم، لا لا، أنا أردت أخا.
وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شدة هذا قد نشأ في أخوانه بن النجار من الخزرج، لأن هاشم تزوج فيه امرأة فجاءت منه بهذا الابن. فلما شد في أخوانه وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة، بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو ضيفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه في السفر، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلم به هذا الاسم ورهبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق لأصل معنى المقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين:
لا العلائي.
صلاح الدين العلائي في كتابه تقوة السرية في مولد خير البرية كان ابن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله فمات بها عند أقواله بن النجار. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال حافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا.
خلاص هذا الكلام كله لا حاجة إليه في موضوع الباب هو التسمية التعبيد لغير الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله نعم هو الأصل الشرح نعم لكن قبله كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس في الآية.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرنتين فيخرج من بطنك فيشقا ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يضيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يضيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما الله بن أبي حاتم. قال الشارح قد قدمنا نظيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن اتيتنا صالحا قال اشفق ان لا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
هنا في ما سبق من قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا حمله على هذا المعنى؟ لوجود الإشكال وأنه كيف يقع الشرك من آدم صلى الله عليه وسلم فلما أتاهما صالحا آدم وحواء على هذا التفسير جعل له شركاء فيما أتاهما قال قتادة شركاء في طاعته وليس في عبادته. شركاء في طاعته يعني أنهم أطاعوا إبليس أو أطاعوه أو أطاعوا النفس مثلا والهوى في أمر من الأمور. ومن أطاع غير الله عز وجل في شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى يكون قد جعل هذا المطاع متبوعا وإن شئت أن تقول جعله إلها كما قال الله عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإله فالهوى إله يعبد بهذا الاعتبار. فهذا التفسير من قتادة رحمه الله كأنه أراد به أن يخرج من هذا الإشكال الذي ذكرته أولا. ولكن إذا حملت الآية على المعنى السابق زال عنك الإشكال. والأصل أن ذكر الشرك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي أن استعمال الشارع للإشراك الأصل أنه يحمل على معنى الإشراك المعهود سواء كان إشراكا أكبر أو كان إشراكا أصغر. فإذا جاء مثل هذا اللفظ أو مثل هذا الاستعمال فإن حمله على طاعة غير الله عز وجل هذا ليس بمعهود في استعمال هذه اللفظة في نصوص الكتاب والسنة. الله تعالى أعلم.
قال الشارح قال شيخنا رحمه الله: إن هذه الشركة في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
على كل حال، قوله قال شيخنا يقصد صاحب تيسير العزيز الحميد. وأما أن هذا مجرد شرك في التسمية وأنه لم تقصد، هو شرك قصد أو لم يقصد.
وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهم ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
قول قتادة ليس في التسمية، لأن التسمية بحد ذاتها هي شرك. التسمية تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، سواء أملى ذلك أحد أو أنه كان من عند أنفسهم، هو شرك. وإنما مقصود قتادة الخروج من هذا الإشكال: كيف يكون لآدم صلى الله عليه وسلم وحواء أن يعبدا الولد لغير الله عز وجل عبد الحارث، كيف يكون؟ فقتادة أراد أن يخرج من هذا الإشكال، فقال: من أطاع غير الله عز وجل فقد جعله مقدما على الله عز وجل. الله يأمره بشيء وهذا أمره بشيء، فقدم طاعة هذا، فيكون قد اتخذه إلها بهذا الاعتبار، وهذا نوع إشراك. ولا شك أن المعاصي متفرعة من شجرة الشرك، هذا معروف، كما أن الطاعات متفرعة من شجرة الإيمان. وكون المعاصي متفرعة من شجرة الشرك بمعنى ما ذكرت، من أن الإنسان حينما يتبع أمر غير الله عز وجل، يتبع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء وما أشبه ذلك، يكون قد اتخذه بذلك، اتخذ المتبوع اتخذه إلها، كما قال ابن عباس: الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل. ما هنا وقت أقرأ من هذا؟ نقرأ قليلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا الله من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
على كل حال، نحن نعرف أن التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب يتعلق بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، فمن أخل به يكون قد أخل بأحد أنواع التوحيد، سواء كان ذلك بتأويل الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء، أو بتسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، أو بإنكار شيء من أسماء الله الحسنى، أو كان ذلك بتسمية الطواغيت والمعبودات من دون الله عز وجل بهذه الأسماء، أو غير ذلك مما يتصور من التعدي على أسماء الله جل جلاله. فمن وقع في شيء من ذلك فهو لم يحقق توحيد الأسماء والصفات، ووقع له من الخلل في هذا الباب بقدر ما عنده من الانحراف. هذا وجه تعلق هذا الباب بكتاب التوحيد، أنه يتعلق بقسمه الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. نعم.
من أحصاها أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن
الرحيم. طيب، الله عز وجل يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بأي لون من ألوان الإلحاد، والإلحاد هو الميل، فكل من وقع له انحراف في هذا الباب فقد وقع في شيء من الإلحاد فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، يعني إن لله هذا القدر من الأسماء التي لها مزية خاصة، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، وليس معنى ذلك بحال من الأحوال أن مجموع الأسماء الحسنى يبلغ هذا العدد ولا يزيد عليه، ليس هذا المقصود، وإنما الله له أسماء كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته بك في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبعض الأسماء لم يعلمنا الله عز وجل به، فأسماء الله كثيرة، والأصل أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولهذا تجدون أسماء السيف كثيرة جدا، وتجدون أسماء الذهب كثيرة، وأسماء الأسد كثيرة جدا، ولربما تبلغ أسماء بعض هذه الأشياء إلى 100 اسم، إلى 100 اسم. وعلى كل حال قد تسمى بعض الأشياء أيضا التي لا شرف لها بأسماء كثيرة، لكن الغالب أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ومن الطرائف في هذا أن أبا العلاء المعري كان نائما في المسجد، فجاء رجل أعمى فعثر برجله فسقط عليه، فقال من هذا الكلب؟ أبو العلاء المعري لا يستغرب منه مثل هذا الكلام، أنتم تعرفون حال أبي العلاء المعري، فكان عاريا من الدين، رمي بالزندقة، ونقلت عنه أشياء عجيبة، من شاء فليراجع ترجمته. فقال من هذا الكلب؟ عفوا، أبو العلاء المعري كان يمشي في المسجد فكان مكفوف البصر، فعثر برجل نائم فسقط عليه، فقال الرجل من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. فجاء السيوطي فأراد أن يخرج من هذه العهدة، وأنه يعرف للكلب أكثر من هذه الأسماء، فألف رسالة مطبوعة ملحقة ببعض الكتب، التبري من معرة المعري، وذكر للكلب 80 اسما. وإذا نظرت في هذه الأسماء التي ذكرها تجد أن كثيرا منها في الواقع ليست أسماء للكلب المعروف، وإنما الكلب قد يطلق على الأسد وما في معناه، كما في الحديث اللهم صلق عليه كلبا من كلابك فوثب عليه الأسد. فالسيوطي جاء بأسماء الأسد والذئب والكلب المعروف وغير ذلك، وحشرها فزاد على 70 ليخرج من هذه العهدة. فعلى كل حال نعم.
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
على كل حال هذه الزيادة عند الترمذي، الحديث ثابت في الصحيحين إن لله 99 اسما، لكن هذه الزيادة عند الترمذي وهي عند الحاكم أيضا، ذكرها من طريقين مع بعض الاختلاف في شيء من هذه الأسماء. وهذه الروايات جميعا لا يصح منها شيء في تعداد الأسماء الحسنى، والطريق إلى معرفة هذه الأسماء التي تبلغ هذا العدد هو استقراء الكتاب والسنة، لأن ذلك إنما يؤخذ من الوحي من النقل. فننظر في الآيات الواردة في أسماء الله وفي الأحاديث ونجمع هذا العدد منها. وقد ألف العلماء في هذا مصنفات معروفة قديما وحديثا، وبعض هذه الأسماء قد لا يصح اعتباره من جملة الأسماء. وابن القيم رحمه الله ذكر في بدائع الفوائد، ذكر أشياء وضوابط فيما يسمى الله عز وجل به. فعلى كل حال سردها في الحديث لا يصح، وهذه التي تجدونها أحيانا معلقة في المساجد أو في براويز في البيوت أو نحو هذا هي مأخوذة من هذه الروايات، وإذا كانت لا تصح فينبغي التحري فيما يذكر فيها، لأن بعض هذه الأسماء قد لا يثبت أصلا لله تبارك وتعالى. على سبيل المثال مثلا بعضها يحتاج إلى مناقشة، مثل الباقي، هل هو من أسماء الله؟ الهادي هل هو من أسماء الله؟ فعلى كل حال ذو الجلال والإكرام بهذا الاعتبار، ذو الجلال هل هذا يعد في باب الأسماء أو لا، أو أنه من الأوصاف؟ نعم. لا لا ما يحتاج، لعل هذا يكفي. أقرأ في صحيح مسلم. كيف؟ ما في إشكال في هذا. سمعتم السؤال، يقول إذا سميت الأسرة بمثلا العبد العزيز، العبد الكريم، العبد الرحمن، العبد العظيم وما أشبه ذلك، فهل هذا فيه إشكال؟ يريد أن كما يقول بعض المتكلفين، ذكرنا أمس أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فبعض الناس يتوهم أن المراد أن العبد العظيم، وهذه عجمة في الفهم، يعني كأن العظيم صارت صفة للعبد، ففلان العبد الذي صفته أنه عظيم، العبد العظيم، وإنما هي آل عبد العظيم. وتسامح الناس في التلفظ بذلك والنطق به، فقالوا العبد العظيم للنسبة، هل هذه أرادوا بها هذا المعنى، وبالتالي لا يقال إنها تتحول إلى معنى آخر فيكون العبد العظيم يعني العبد الذي من صفته أنه عظيم، ليس هذا هو المراد إطلاقا. نعم، فلا إشكال أن يقال للناس هذا. نعم. وإلا فالغالب والأصل أن الناس إنما ينسبون إلى بلد المدني أو ينسبون إلى قبيلة الثقفي أو ينسبون إلى فرع القبيلة كالزهري مثلا، أو ينسبون إلى معنى من المعاني بسبب صنعة أو غير ذلك، كأن يقال الجزار والصائغ وما أشبه هذا من الأشياء التي ذكرتها آنفا. وأما أن يقال له باعتبار الجد القريب أن يقال فلان المحمد، فلان الصالح وما شابه ذلك، فلم يكن هذا هو المشتهر المعروف في التسمية. حينما ينتسب الناس أو ينسبون فإنما ينسبون إلى قبائلهم أو إلى مواليهم أو نحو ذلك. وأما هذا هو أصله عبد العزيز محمد صالح، فصار عبد العزيز محمد الصالح وهو جد له. نعم. فعلى كل حال الناس تعرفوا على هذا، وقد تجد في بعض المواضع قديما ما يمكن أن يستفاد منه أن هذا سائغ لا إشكال فيه، بحيث أنه لا يقال أنه خطأ. الله أعلم.